خفايا التاريخ، سلسلة مقالات وتحقيقات صوتية تسلط الضوء على محطات رئيسية في تاريخ تونس المعاصر. في البودكاست هذا نعود بناء سرديات الذاكرة الفردية والجماعية ونخلص في أحداث مفصلية شكلت الوعي الوطني وخلت بصمة في مسار بلادنا. غرة أكتوبر 1985، عندما تعرضت تونس لقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي. بقلم أروى العبيدي. اقتباس منال لسود. سرد برهان الشحاوي. في غرة أكتوبر 1985 اقتحمت 6 طيارات من أسطول قوات الكيان الصهيوني الأجواء التونسية من غير ما تلقى أي اعتراض، ورميت قنابل توزن كل واحدة طن على مقر منظمة التحرير الفلسطينية OLP الموجودة بحمام الشط في الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة. القصف هذا خلف 50 قتيل فلسطيني و15 قتلة توينس وأكثر من 100 جريح وجريحة.
العشرة متاع الصباح، شنت 6 طيارات تابعة للكيان سلسلة غارات على برشا مباني تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في حمام الشط. العملية ما خذيتش برشا وقت، أما خليت وراها دمار كبير. بخلاف الموتى والجرحى، الأضرار المادية وصلت تقريب 6 مليارات. القصف كان مضبوط بدقة، ومضرب كان المنازل والمباني اللي فيها أعضاء المنظمة ولا مكاتبهم، وقام بسحق معظمها. رغم الدقة هذه، العملية اللي كانت تستهدف اجتماع لإطارات المنظمة بحضور ياسر عرفات فشلت في إصابة أهدافها. الاجتماع اللي كان مقرر مع العشرة تأخر على خاطر بعض الإطارات الجاية من الخارج ما وصلوش في الوقت. وقتها ياسر عرفات كان حاضر في موكب تكريم رئيس الوزراء التونسي السابق عبدالله فرحات في القصبة. القصف صار بعد تهديد من رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز اللي وصف منظمة التحرير الفلسطينية وياسر عرفات بالإرهاب، وهدد بالانتقام على قتل 3 إسرائيليين في قبرص نهار 25 سبتمبر من نفس العام. اللي لازم نعرفه لهنا إنه العملية هذه ما تبنتهاش منظمة التحرير الفلسطينية. وقتها كانت منظمة التحرير الفلسطينية كيان منفي ومشتت بين برشا بلدان عربية بعد ما طردتها إسرائيل من جنوب لبنان في صيف 82، فلجأت لتونس وعملت فيها مقر. مذبحة حمام الشط خليت خراب كبير. صحيفة البريس في 2 أكتوبر 1982 تقول: هنا كوم تراكمت فيه شظايا حديد وألواح خشبية وإسمنت وحطام وكراسي وبقايا أجهزة إلكترونية، وهناك أجزاء صحف ووثائق مبعثرة وسيارات محترقة وأنقاض تغطي سطح الأرض. وبين الأنقاض تضافرت جهود الأطباء والممرضين والجنود وأعوان الأمن والحرس الوطني والحماية المدنية وفرق الإنقاذ لاجتثاث الأشخاص العالقين في أكوام الحطام. ملأ الجو صفير سيارات الإسعاف وأزيز السيارات ودوي جرافات وأوامر القادة. من شدة الصدمة، واحد من مباني المنظمة ولا حفرة كبيرة تقولش عليها بير. صحيفة لوتون كتبت في 2 أكتوبر 1982 عن صحفي: جلس العديد من الفلسطينيين إلى ظل شجرة يعددون ضحايا الاعتداء، فترى بعضهم يذرف دمعه وبعضهم الآخر يخفي إصابته وراء اللفائف والضمادات، وكلهم يساهمون في تقديم الإسعافات الأولية وسط الأنقاض والسيارات المحترقة. وأفادنا طبيب على عين المكان بأنه قد عثر على عدد من الأجساد المقطوعة الرأس أو الجذع بعد نصف ساعة من القصف. وتكمل وتقول على لسان المصور الشخصي لياسر عرفات: قطع الأجواء صراخ الضحايا وعويلهم، وأغمي على عدد من الأشخاص بمجرد رؤية الجثث والجرحى. وعلى لسان ممرض على عين المكان: عندما حللنا بالمكان كان في انتظارنا مشهد تهتز له القلوب، جثث متراكمة على الأرض، بعضها ممزق إربا إربا أو حتى مقطوع الرأس، فلا سبيل للتعرف على جنسية الضحايا وهويتهم، كان معظمه من الشبان. إنه حقا لمشهد مريع. أما ضحايا توينسا فأغلبهم كانوا من أعوان الأمن، والباقي عاملات نظافة في مكاتب المنظمة وديار أعضائها. دمرت 4 مباني إجمالا: مقر القوة 17 التابع للحرس الرئاسي، واحدة من ديار ياسر عرفات، مكتب الاتصالات، ومرفق الاحتجاز اللي المنظمة تحتفظ فيه بسجنائها، ويقال إنهم هذو ماتوا في القصف. وسط أنقاض الحجارة، صحفي من الطريق الجديد شق طريقه للسجن السابق وقال: حتى الثوريين عندهم سجن. وقال في صحيفة الطريق الجديد الصادرة في 5 أكتوبر 1985: هنالك صورة ستظل مثيلة في ذهني متى حييت، ساق تنتصب أمام البحر، ساق سجين حاول الفرار عندما شعر بالجدران تنهار حوله تحت وطأة القصف، ولكن لم تفلت إلا ساقه. ياسر عرفات وصل مع حراسه مع ماضي ساعة ونص باش يشوف الدمار، وعمليات الإسعاف استمرت حتى لبعض العصر. ورغم الحزن الكبير، مرأة فلسطينية قالت للصحفيين: يستغرب العدو حينما يرانا ننهض من تحت الأنقاض بروح جديدة، وصحيح أننا لا نملك ما يملكون من أجهزة حربية، ولكننا شعب ألف الصمود. الصحف من غدوة وصفت القصف بأنه غارة وحشية وإرهاب برعاية الدولة وضرب من النازية. أما الإذاعة والتلفزة التونسية ما حكتش عليه نهار القصف. الخبر كان صعيب التناول في تونس بسبب مساهمة الولايات المتحدة في العدوان الإسرائيلي، خاصة بعد ما أمريكا دعمت تونس مؤخرا ضد تهديدات الجيش الليبي، وقت اللي حلقت طيارات ليبية فوق التراب التونسي نهار 25 سبتمبر 1985، بعد ما طردت ليبيا 30,000 تونسي وتونسية من أراضيها. الطيارات الإسرائيلية اللي قصفت حمام الشط كانت من بين عشرات الطيارات اللي وفرتها أمريكا لحليفها، اللي استعملوا سابقا طيارات الـ F-16 في غارة على مفاعل نووي في العراق يوم 7 جوان 1981. الطيارات هذه وصلت من تل أبيب لتونس من غير عراقيل، رغما عن وجود الأسطول الأمريكي في المتوسط، ويبدو أنهم تزودوا بالوقود من طيارات أمريكية صادفت طريقهم. وأخيرا الرئيس الأمريكي رونالد ريغان وصف الاعتداء العسكري على تونس بدفاعا مشروعا عن النفس، وقال إلي أمريكا تدعم القصف بالكامل رغم خرقه بالطبيعة للقانون الدولي. الشيء هذا خلق ارتباك في الحكومة التونسية اللي ما شكتش قبل في دعم أمريكا، وخلى الإعلام الرسمي في حيرة نهار غرة أكتوبر كيفاش ينقل الخبر كامل. صحف المعارضة كما الطريق الجديد ندت بالطريقة الإعلامية ووصفتها بالسطحية. نهار غرة أكتوبر الإذاعة والتلفزة ما قالتش غير الأخبار العادية بعد الزوال، وما كشفتش عن هوية الطيارات ولا عن موقف أمريكا. الصحف المعارضة سخرت من برامج القناة الوطنية وقالت: الساعة 11 برنامج موسيقي، الساعة 12 موجز الأخبار لا شيء عن الاعتداء، الساعة 13 هجوم طائرات مجهولة الهوية على حمام الشط وقصفها دون المزيد من التفاصيل، الساعة 8 تعلن نشرة الأخبار عن هوية القاذفات وتحمل المسؤولية كاملة للمجتمع الدولي ولا سيما البلدان الصديقة لإسرائيل دون ذكر الولايات المتحدة الأمريكية، وندت النشرة بدعم دول أخرى على غرار إيطاليا أو فرنسا. وبخلاف تعقيد العلاقات مع أمريكا، التوانسة قعدوا في الظلام لساعات طويلة بسبب قيلولة الرئيس بورقيبة. مقال في إسباس مانجر تنشر في غرة أكتوبر 2016 اسمه حمام الشط في غرة أكتوبر 1985 كنت هناك، كتب: ولكن بما أن الخبر يعد من المستجدات البالغة الأهمية، فكان ينبغي عرض النص على رئيس الوزراء على غرار ما كان يفعل في الماضي. وتمادى هو الآخر في الحذر لدرجة أنه طلب موافقة رئاسة الجمهورية، وفي الأثناء هطل على الوكالات الصحفية وابل من البرقيات الإخبارية تعلن فيها تل أبيب مسؤوليتها عن الاعتداء. كان ذلك في أواخر عهدة بورقيبة، ولم يجرؤ أحد على التكفل بزف الخبر السيء إليه. فبعد أن اتفقوا على النص، توجب عليهم انتظار فراغ الرئيس من قيلولته ليعرضوه عليه. وبينما كان العالم بأسره منغمسا في حدث ذاك اليوم، ظل التونسيون والتونسيات جاهلين بما حدث في عقر دارهم من أحداث حاسمة. بما أن الإذاعة والتلفزة سيرت الوكالة الرسمية ولم تنبس بكلمة عن الموضوع، ولم ينشر الخبر إلا على الساعة 5 مساء، أي بعد أن أفاق بورقيبة من قيلولته، ونشر بأسوأ طريقة ممكنة. لا ريب في أن ذلك كان أبشع فشل في مسيرة وسائل الأعلام التونسية. مع قلة المعلومات وتوتر العلاقات بين تونس وليبيا، برشا ظنوا أول مرة لليبيا هي اللي قامت بالاعتداء هذا. وقد تم التعرف على مصدر الاعتداء، الخبر كان صاعق على الناس. المناضلة النسوية أميل بن عبا اللي شهدت وصول أعضاء المنظمة البنزرت سنة 82، قالت في لقاء لها مع انتفاضة اللي وقت لقات خبر قصف حمام الشط مع صديقها الرسام الفلسطيني أصيبت بنزيف حاد من وقع الصدمة. لقد سال دمي من شدة تأثري، كيف أمكن لهم أن يفعلوا شيئا من هذا القبيل؟ لم يكن بوسعي تحمل هول الحادثة. فالصحافة المعارضة دقت الهجوم القاتل هذا فجأة الناس. صحيفة الطريق الجديد في 5 أكتوبر 1985 كتبت: تحوم تساؤلات عديدة حول مدى تغلغل الاستخبارات الصهيونية والأمريكية في بلادنا، وحول فعالية دوائر الاستخبار الخاصة بنا عندما يتعلق الأمر بمراقبة أطراف أخرى غير المعارضين التونسيين. بعدها موقف الحكومة والإعلام التونسي بدأ يتوضح بين غضب وتنديد. من غدوة الحكومة أدانت العملية وقالت إنها تخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأكدت لي تونس لن تحيد عن دعمها المتواصل لكافة القضايا العادلة، حسب صحيفة لابريس في 2 أكتوبر 1985. وفي هذا السياق سمحت الدولة بمظاهرات ضد العدوان. كما قالت صحيفة لوتون في 5 أكتوبر 1985، أكد المتظاهرون تضامن الشعب التونسي الفعال مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد القمع الإسرائيلي، وسارت المظاهرات في كامل الهدوء دون الحاجة إلى تدخل وحدات الأمن. صحف المعارضة حكيت على الأحداث بلا زخرفة، جردتها من الطابعة الشاعري اللي قدمته الرواية الرسمية في وصفها مشهد اللحمة الشعبية. صحيفة الطريق الجديد قالت إنه صار حراك طليبي احتجاجاً على صمت الحكومة. حوالي 2000 متظاهر اجتمعوا في حي الباساج بتونس العاصمة، ومظاهرة أخرى في المدينة العتيقة مع حضور مكثف لأعوان الأمن. حسب الصحيفة حشد أعوان التدخل كان حوالي مركز الثقافة الأمريكي اللي كان موجود وقتها في ملتقى شارع فرنسا ونهج جمال عبد الناصر. كما صارت احتجاجات للطبقات الشغيلة والشيوعية وغيرها في مناطق أخرى من البلاد كما جابس والساحل، ومظاهرة نظمتها المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل. نهار 5 أكتوبر مناضلات النواة الأولى لجمعية النساء الديمقراطيات عملوا مسيرة حداد واحتجاج. خرجوا من شارع الحبيب بورقيبة لابسين لكحل، يمشوا ببطء وصمت رهيب، هزين شعارات وأعلام تونسية وفلسطينية. وحسب صحيفة الطريق الجديد في 12 أكتوبر 1985 الشرطة هجمتهم، قطعت الأعلام واستعملت الهيروات لتعنيف المتظاهرات. المسيرة كانت في نفس يوم دفن ضحايا القصف. السلطات سيطرت على الحدث شوية. حسب صحيفة الراي اللي كتبت نهار 6 أكتوبر 1985: لم يكن موكب دفن ضحايا الغدر الأمريكي الصهيوني في المستوى الذي تتطلبه جسامة الحدث وعظيم المصاب، فقد منع دخول الحشود إلى مكان الغارة التي انطلق منها الموكب، كما منع دخول الصحفيين إلى مقبرة حمام لمف، وقد قام بعض رجال الأمن بسد الممر خلف السيارات التي تنقل الشهداء، وفي ظل الضغط الهائل وإصرار الناس، استطاع بعضهم التسرب قبل أن يعترضهم حاجز جديد كان ينتظرهم عند الباب الرئيسي للمقبرة الذي غلق بمجرد مرور توابيت الشهداء والشخصيات الرسمية. وطلب فور الانتهاء من مراسم الدفن من كامل السيارات التونسية والفلسطينية الحاملة للأعلام الفلسطينية وصور ياسر عرفات أن تزيلها وتستأنف وضعها العادي. الدولة الاستبدادية كانت تحاول تمنع الاحتجاج على كل ما يخص المسائل الوطنية، أما فتحت المجال لمسيرات التضامن مع فلسطين مع مراقبتها عن قرب. الدفاع عن القضية الفلسطينية كان ممكن، لكن متوازن بعناية مع التحكم فيها. كانت الدولة تسمح بممارسة النضال لصالح القضية الفلسطينية، بل وتتبناه، خاطر كان في الظاهر ما فيهوش أي تأثيرات مباشرة على الإقليم الوطني. لكن التوازن هذا ما صمدش قدام فجاعة غرة أكتوبر 1985، وقت اللي اجتاح الموضوع الفلسطيني تونس وفرض روحه قضية مركزية. تونس تقدمت الأمم المتحدة بشكوى على انتهاك سيادتها وسلامة أراضيها. المفاوضات أسفرت على القرار 573، حيث يدين مجلس الأمن بشدة العدوان المسلح الإسرائيلي على الأراضي التونسية، انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقواعد السلوك. وقتها أمريكا امتنعت على التصويت. بعد اعتداء حمام الشط، حضور منظمة التحرير الفلسطينية في تونس انقص برشا، على خطر بعد إدانة العدوان بلا إجراءات، الكيان الصهيوني ما كانش قدامه حتى مانع من أنه يعاود عملته. ونهار 12 أفريل 1988 تم اغتيال أبو جهاد، قائد الجناح العسكري للمنظمة، في مسكنه بسيدي بوسعيد قدام عينين مرته وولاده. الطب الشرعي كشف عن 75 أثر لطلقة رصاص على جثمانه. وقت تولى زين العابدين بن علي الرئاسة، علاقة تونس بالمنظمة توترت، إلى أن غادرت المنظمة تونس نهائياً في جوان 1994.
بودكاست خفايا التاريخ، غرة أكتوبر 1985 عندما تعرضت تونس لقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي. نص لأروى العبيدي، إخراج برهين الشحاوي، اقتباس من الأسود، تصميم صوتي أسامة الجايدي، رسوم وفن رقمي حذامي السمادحي، بالتعاون مع كامل فريق انكفاضة.